أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في كتاب المنطق المهم، وما زلنا في طلب المجهول التصوري في التصورات. وصلنا إلى مبحث مهم، وهو خلاصة المجهول التصوري تقريبا. يعني هنا الثمرة تظهر في المجهول التصوري تأتي من هذا البحث، ألا وهي مسألة التعريف. فما هو التعريف؟ الماتين رحمه الله في البداية يذكر تمهيدا. هذا التمهيد تمهيد لطيف ويناسب الواقع الذي نحن فيه. فيقول: تارة ما تقع في منازعات علمية ونقاشات جدلية وسياسية، هذه السياسات تؤدي إلى وقوع مخاصمات وغيرها، نتيجة لأي شيء؟ نتيجة إما لعدم فهم الآخر أو لعدم تصور الآخر. يعني مرة أنا أتكلم عن شيء والمقابل المستمع يظنني أتكلم عن شيء آخر، فلذلك تقع بعض الاشتباهات والتنازعات. مرة أنا أدعي بأن هذا المفهوم هو المفهوم الواقعي، وهو يدعي بأن هذا المفهوم هو المفهوم الواقعي. فلذلك نحتاج إذا أردنا أن نتوصل إلى الحقائق، وإذا أردنا أن لا نكون مجادلين، وإذا أردنا أن لا نكون مجرد هكذا نتكلم من دون معرفة للواقع ومن دون النظر إلى الواقع مباشرة، فينبغي علينا إذن أن نراعي التعريف. يعني حينما نعرف شيء لا نعرفه بمفاهيم فضفاضة يمكن أن يقع الآخر فيها، يمكن أن يقع غيره فيها، يمكن أن لا يعبر عن المضمون الواقعي للذي أريده أنا، يمكن أن يحصل لبس واشتباه للسامع. وعلى ذلك كثير ما هي ما هم يظهرون في على شاشات التلفاز ويقولون بالحرية ويدعون إلى الحرية والمواطنة وغير ذلك، ولكن حينما نسأل ما هو تعريف الوطن، ما هو تعريف الحرية، لا يعطون تعريفا وضابطا يمكننا لحد يمكننا بحيث يمكن لكل شخص أن يتصور هذا الحد ويتصور هذا التعريف، بحيث لا يتدخل ولا يتداخل مع بعض المفاهيم الأخرى. لذلك لمن أراد أن يشتغل بالحقائق، لمن أراد معرفة الحقائق، ينبغي عليه أن يدرس هذا البحث ويتعرف إلى هذا البحث ويطبق هذا البحث، حتى لا يكون من المغالطين ولا يكون من الجدليين، بل يكون واقعيا، ويكون كلامه موزونا وغير ذلك. هذا التمهيد مقدمة مهدها الماتن رحمه الله للدخول في أقسام التعريف. فإن التعريف، يعني التعريف، أنا إذا أردت أن أتصور شيئا ما، هذا الشيء الذي أريد أن أتصوره كما قلنا سابقا، إما أن أريد أن أتصوره بعد معرفته، بعد معرفة وجوده، أو قبل معرفة وجوده. إذا فقط لم أفهم هذا المعنى، يعني لم أسمع هذا اللفظ لهذا المعنى، فأستخدم القواميس اللغوية. ومرة لا أريد حقيقة هذا الشيء، معرفة حقيقة هذا الشيء قبل وجوده كما أشرنا سابقا، أو بعد وجوده. قبل وجوده الشارحة، بعد وجوده ما الحقيقية. فإذا أردنا أن نعرف شيئا ما يكون واضحا للمخاطب، فهذا التعريف ينقسم إلى قسمين: إما أن أريد في التعريف أن أبين حقيقته، أو لا أريد أن أبين ما يمتاز به عن غيره. يعني مرة في التعريف أنت تريد بيان الحقيقة، مثلا الماء متكون من هيدروجين وأكسجين، هنا بينت حقيقة الماء. ومرة أقول لك الماء هذا الشفاف السائل الذي أمامي مثلا، فهنا في الأول بينت حقيقة هذا الماء، في الثاني ميزت هذا الماء عن غيره من الموجودات الخارجية. فيقول الماتن كذلك: نحن عندنا في التعريف مرة نريد أن نعرف الحقيقة، ومرة لا نريد أن نميزه عن معدة. وكلا هذين الأمرين ينقسم إلى تمييز أو معرفة الحقيقة معرفة تامة، وأخرى لا، معرفة جزء الحقيقة، وأيضا التمييز تمييزا تاما أو لا، بل جزء تمييزا ناقصا ليس تمييزا تاما. فإذا كان معرفة الحقيقة نسميه الحاد، وإذا كان تمام الحقيقة، لأن معرفة الحقيقة قلنا إما تمام الحقيقة وهو الحد التام، أو جزء الحقيقة ونسميه بالحد الناقص. فإذا تمام الحقيقة يعني التعريف إما يكون بالحد التام أو الحد الناقص، جيد، والتمييز إما أن يكون بالرسم التام أو الرسم الناقص. فعندنا التعريف أربعة أنواع: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. يبدأ الماتن رحمه الله ببيان أفضل التعاريف وأكملها من حيث بيان الحقيقة، ألا وهو الحد التام. نطبق هذه إلى أن نصل إلى الحد التام. يقول: التعريف تمهيد كثير ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغير المسائل العلمية حتى السياسية. لأجل لماذا تقع المنازعات؟ يقول: لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها. الذي يتكلم لا يتكلم بلفظ واضح بل بلفظ مجمل، وهذا اللفظ المجمل كل يفهمه على حسب شاكلته. فيضطرب حبل التفاهم. لماذا؟ لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ. هؤلاء المتنازعان لا يتفقان على حدود على معرفته على حقيقة هذا اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من معنى. فهذا يقول الوطن هو من المواطنة أو الذي يشمل فلان شيء وفلان شيء، ذلك يقول لا، الوطن هو بهذه القوانين بهذه الأمور وبهذه الشروط، فتقع المنازعات. وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى، يعني قد لا تكون لأي واحد منهم صورة، هذه الصورة يعني لا يعرف أي صورة عن هذا المعنى. قد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه. يعني حتى هؤلاء المتنازعين قد أحدهما لا يمتلك صورة، ليس عنده صورة لأي شيء لهذا المعنى، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة المضطربة. لوجود أي صورة موجودة عنده فهو يقتنع ويقنع بهذه الصورة ويبني عليها منطقه المزيف. فتتراكم، إذا كانت الصورة شائبة فما تراكم عليها أيضا يكون شائبا. وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة. يعني هذه المرات واحد في بعض الأحيان الشخص يكون متعمدا في هذه المسائل، وبعض الأحيان لا، يكون من لا شارة. لكن هؤلاء الجدليون والساسة عن عمد وحيلة حتى يوهم المقابل ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة. لماذا؟ يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور حتى يؤثر على المقابل. وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة. كل واحد بما تجول خواطره، أين تجول خواطره، فهو يمضي إلى هذه المسألة أو الصحيحة بحسب الشخص. نعم، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب متلاطم، هذا يأتي بها يمنى هذا يكون فيها يسرى. ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار، قطعا لأن المعنى ينقله اللفظ، وإذا كان المعنى غير واضح هذا يؤثر على التفكير للشخص المقابل. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية، هنا يأتي بمصاديق بعض الألفاظ التي تقع فيها التنازع ويأتي بها الساسة والجدليون عن عمد لكي يؤثروا ويغيروا هذه الأفكار أو يحاولوا أن يؤثروا الآخرين بما اعتقدوه. التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية. الحرية هي أول ما جاءت من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية أيضا. هذه الكلمة والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه، لكونها هذه الكلمة جميلة ورنانة والكل يريدها، لذلك يقع فيها الاضطراب. بعد ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، يستغلها الساسة لأهداف، هذه الأهداف تكون مصالحهم الشخصية أو لهدف لانهدام أو تفنيد أو تفشيل وتضعيف الدولة المقابلة. وربما يتعبر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. يعني هنا الشيخ يحاول أن يقول، يتحدى، يقول أنه هناك شخصان يفهمان مصطلح من هذه المصطلحات كمصطلح واحد متفقان على حدوده وعلى تعريفه. يقول فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجة اللغة أم اللباس أم مساحة الأرض أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم. هذا لا يحصل فيه اتفاق، ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه، فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا؟ لماذا لا تكون هذه البلاد كلها وطنا واحدا؟ هنا يدعو الشيخ كما هو معروف دائما عن أن الذي يقدم السابقة في تقديم في التوحيد وغير ذلك هم العلماء، وهذا عالم جليل يقول لماذا لا تكون هذه الأمة كلها واحدة ونتفق على عدو واحد. فمن الواجب، ها هنا بعد ذلك بعد هذه المقدمة الخطابية ينتقل إلى أصل المطلب. أصل المطلب هنا كلامنا في التعريف، يقول فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل حتى لا يتنازع ولا يذهب الريح، أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح. يعني مو أقول لك تعريف تأتيني بنصف صفحة حتى تعرف هذا الشيء، لا، ينبغي أن يكون التعريف مفردات واضحة، هذه المفردات تمثل حقيقة هذا الشيء. فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، جوانبها لا تفيض عليها، لا تكون براقة ولا تكون خلابة ولا تكون واسعة، لا، بحيث تكون قادر المقابل أن يفهم هذا الأمر. خير الكلام ما قل ودل، لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط، يعني كما هو موجود في ذهنه ينقله إلى السامع. وعلى هذا الأساس المتين يبني التفكير السليم. لماذا أساس متين؟ لأنه أولا عبر عن مقصوده بكلمات واضحة، ثانيا هذه الكلمات الواضحة ليست لا يقع فيها الشك والشبهة والاختلاط، ثالثا بكلام قليل، وإذا كان هذا أساس متين فقطعا التفكير يكون متينا وسليما. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف. أولا ما هي أقسام التعريف؟ أنا إذا لم أكن أعرف ما هي أقسام التعريف كيف أعرف؟ جيد، لابد أن أعرف شروط التعريف، وإلا إذا لم أعرف شروط التعريف كيف أعرف؟ أيضا قد أعرف ولكن لم تستجمع الشروط، بالتالي سوف لا يكون تعريفا بل يكون موهما مشوها. وشروطه وأصوله وقواعده هذه كلها يجب عليه أن يتعرف عليها ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، حتى يحفظ في داخل ذهنه، في داخل خلده هذه الأمور الواضحة، وأن ينقلها إلى أفكاره غير الصحيح، وأن ينقلها إلى أفكاره غير صحيحة ثانيا. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف. نعم، فإذا حاجتنا أنه أولا يحاول أن يحتفظ بهذه الصورة، وأن ينقلها إلى الآخر، وينقلها بأفكار بضمن موازينها وغير مشوشة ولا مبعثرة. بعد ذلك ينتقل إلى أقسام التعريف. قلنا أن التعريف ينقسم إما حقيقة أو تمييز. الحقيقة إما تمام أو جزء الحقيقة، التمييز إما تام أو تمييز ناقص. يقول أقسام التعريف: التعريف حد ورسم. جيد، الحد والرسم تام وناقص. هنا يقدم كما ذكرنا أنه عندنا سابقا التعريف اللفظي، والتعريف اللفظي هو الذي يكون في قواميس اللغة، يعني لا يهمنا نحن التعريف اللفظي، بل يهمنا أي شيء تعريف الاسمي. يقول: سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم. لماذا؟ لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه. ما هو غضنفر؟ فلان شيء. ما هو الأسد؟ فلان شيء. هذا فقط أفهم هذا المعنى. فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسع. يعني يقول حتى هنا في هذا حينما نطق عليه تعريف، هذا بالمجاز، يعني ليس حقيقة هو هذا التعريف، بل هذا مرادف، بل هذا معنى. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، الواقع جوابا عن ما الشارحة أو الحقيقية. يعني إذن ما هو هدف المنطقي؟ كما قلنا هو الوصول من المجهولات إلى التصديقات. مجهول مرة يكون عندنا مجهول تصوري، ومرة يكون عندنا مجهول تصديقي. ففي كلا الأمرين يحتاج المنطقي إلى أي شيء؟ إلى بيان، وإلى ما يفيد المجهول التصديقي وما يفيد المجهول التصوري. بالنسبة إلى المجهول التصوري الذي يفيد معناه، والذي يفيدنا في بيان المجهول التصوري هو التعريف. وهذا التعريف إما بالحقيقة قلنا أو بالتمييز، والحقيقة إما تامة أو ناقصة، والتمييز إما تام أو ناقص. بعد ذلك ينتقل إلى الحد التام. يقول: نحن قلنا في باب الكليات الخمسة أنه عندنا الجنس ونوع وفصل، والجنس هو الجزء ذاتي، هو الجزء الحقيقة، ولكنه أعم من الحقيقة، يعني يشملها ويشمل غيرها، مثل الحيوانية بالنسبة للإنسان، فإن ليس كل حيوان إنسان، بل كل إنسان حيوان. عندنا بعض الحيوانات ليست بإنسان، وبعض الحيوانات إنسان، فهذا الجزء المشترك مع الحقائق هذا نسميه الجنس. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة ما، فيجب علينا أن نأتي بما تشترك به هذه الحقيقة مع غيرها من الحقائق الذي هو في الجنس، وما تختص به، يعني وجزءها المختص بها الذي هو في المثال مثلا الناطقية، والذي هو الفصل. فتارة أنا أأتي بتمام الحقيقة، لأن هنا مثل ما لو أقول لك ما هو الإنسان، أقول تقول حيوان ناطق. الحيوان هو جزء العام، إذا قلت فقط حيوان فهذا لا يقع التعريف، بل يكون مشوش أكثر، لأن الفرس حيوان، الضبدة حيوان، الطائر حيوان، كل هذه حيوانات، فلا بد أن تأتي بشيء هذا الشيء يقوم هذا الحيوان أيضا، الذي يعني يقسم هذا الحيوان ويقوم النوع، ألا وهو الناطقية. فهنا التعريف يقع بالجنس والفصل القريبين، جنس وفصل قريبين. لماذا قريبين؟ لأنه حتى يتبين تمام الحقيقة. ذكرنا سابقا أنه عندنا بعض الفصول قريبة وبعض الفصول بعيدة. الفصل البعيد يشترك، يعني حينما أقول ما هو فصل الحيواني مثلا، فصل الحيواني هو حساس متحرك بالإرادة. جيد، لو عرفت الإنسان بأنه جسم حساس متحرك بالإرادة، هنا هذا تعريف بأي شيء؟ بالجنس والفصل، ولكنهما ليسا بقريبين. فهنا هل هذا التعريف مانع من دخول الأغيار؟ لا، كل حيوان هو حساس متحرك بالإرادة، فيشمل الفرس، يشمل الطائر، يشمل السمك، يشمل كذا، يشمل كذا، فلا يكون تعريفا، فلا يؤدي غرض التعريف. ولذلك قال بالجنس والفصل القريبين حتى يحدد، حتى يبين الحقيقة، فإنه كمال الحقيقة. فممكن أن نقول أولا بأنه حيوان ناطق، جيد، ويمكن لأن حيوانية ذاتي والناطقية أيضا ذاتي، وهذه تمثل تمام الذات، تمام الحقيقة، جيد. ويمكن أن نعرف هذا الإنسان بتعريف آخر، وهو نقول هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. ما هو الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ التعريف الأول كان مختصرا، ذكر الحيوان والناطق. التعريف الثاني كأنما عرف الحيوان، يعني مو فقط عرف الإنسان، لا، عرف الإنسان وعرف أجزاء الإنسان. فبدل أن نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وضع بدلا عنه حيوان في المثال الأول. في المثال الثاني جاءه بما هو على علاته، وهذا ما نسميه أيضا تعريف بالجنس والفصل القريبين. ولكن مرة هذا الجنس نأتي بتعريفه بدلا عنه، ونأتي مرة نأتي بما هو هو، ومرة لا، أصلا حتى أعرف الداخل في تعريف الجنس، فأقول مثلا هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. شوف، لاحظوا دائما الناطق موجود، لماذا؟ لأنه فصل، وفصل الإنسان واحد، ولكن من هو المتغير؟ متغير جنسه، مرة يأتي بجنسه، ومرة يأتي بجنس جنسه، ومرة يأتي بجنس جنس جنسه، فيأتي بكل هذه الأمور لكي يوضحها. فنحن نستطيع أن نستعيض عن هذا كل بأي شيء بالجنس والفصل القريبين. إذا لم يكن واضحا، إذا قلت له ما هو الإنسان، إذا في سؤالي ما هو الإنسان قلت له حيوان ناطق، هنا إذا لم يعرف الحيوان يقول ما هو الحيوان، أقول له جسم حساس متحرك بالإرادة، جيد. إذا لم يعرف ما هو الجسم أقول له جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. فإذا كل شيء إذا لم يعرفه أعرفه له بأي شيء، بجنسه وفصله. فهنا حينما نريد أن نعرف، نعرف إما بالجنس والفصل القريبين، أو ما يقوم مقام الجنس القريب، ألا وهو جنس الجنس مع فصله، أو جنس جنس الجنس مع فصله أيضا. يقول الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف. المعرف من هو؟ الإنسان، يعني الذي نريد أن نعرفه بالفتح، يعني المعرف. ويقع بالجنس والفصل القريبين. لماذا قال قريبين؟ كما تذكرون سابقا نحن قلنا بأن الجنس البعيد موجود في الإنسان، ولكن هذا فيه جميع الذاتيات حتى يكون التعريف واضحا لا يدخل فيه الأغيار. فيجوز أن تجيب القريبين لاشتماله على جميع ذاتيات المعرف. ذاتيات المعرف، ما هي ذاتيات المعرف؟ يعني الإنسان، الحيوان والناطق، هذا جميع ذاتيات المعرف اللي هو الإنسان موجود فيه. فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، جيد. وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان. هذا حد تام. لماذا صار حدا تاما؟ لأنه بجميع ذاتيات المعرف. ذاتيات قلنا إما أن يكون جنسه أو فصله، جنسه وفصله، ذات الأجزاء، الجنس القريب والفصل القريب. ويشتمل على جميع ذاتياته. لماذا؟ لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر. حينما أقول حيوان معناه هو أيضا جوهر، وأيضا جسم نامي، وأيضا حساس، وأيضا متحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات الإنسان كما ذكرنا سابقا. فصول الأجناس العالية داخلة في نفس فصل الجنس، داخلة في نفس الجنس. ويجوز أن تجيب ثانيا، يعني يقول عندك اختيارات، أنت تريد المقابل يفهم المعنى الأول تجيب به، لا يفهم المعنى الأول ماذا تفعل؟ تأتي بجواب آخر. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هنا ماذا صنع؟ أبدل مكان الحيوان، أبدل هذا التعريف، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. وهذا حد تام أيضا. لماذا حد تام؟ لأنه بيّن جميع أجزاء الإنسان القريبة. وهذا حد تام أيضا للإنسان عين الأول في المفهوم، إلا أنه أكثر تفصيلا، أكثر تفصيلا، هذا هو أكثر تفصيلا من ذاك، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، يعني عرفت مفترس الإنسان، عرفت الإنسان وعرفت جنس الإنسان. وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه، إلا إذا كانت كما قلنا، إذا كان السائل يجهل أيضا ماهية الحيوان فهنا يجب أن تعرف بهذا التعريف، إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب، هنا يجب عليك الإتيان بهذا التعريف. جيد. ويجوز أن تجيب ثالثا بأي شيء بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، بعد نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام، وهذا أيضا نفس السابق، أيضا فضول لا فائدة فيه إلا إذا كان السائل لا يعرف معنى الجسم، فيكون المجموع حدا تاما للإنسان أكثر تفصيلا من الجواب الثاني، هذا قطعا أكثر من الثاني، فالأول يكون مختصرا، الثاني أكثر تفصيلا، الثالث ماذا؟ هو أكثر تفصيلا منهما. إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب حينها، يجب حينها أن تعرف بهذا التعريف. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام، ولكن هل عندنا للجوهر حد تام؟ هذا سؤال مهم. الجوهر هو الجنس العالي، والحد التام متألف من الجنس ومن الفصل، فما لا جنس له لا حد تام له، لا يمكن الإتيان، لأنه أبسط الأمور والبساط لا تتكون من أجزاء. حتى ينتهي الأمر، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف، مثل أي شيء؟ كمفهوم الوجود أو كمفهوم الموجود والشيء. زين. بعد ذلك يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى خلاصة هذا الكلام، يقول أولاً أن نحن قلنا أن الجنس والفصل قريبين فيهما جميع ذاتيات وحقيقة الشيء، هذا أولا. ثانيا أنه لا فرق بين الحدود سواء كانت مطولة أو غير مطولة، فقط في التفصيل، فهي نفس الحدود كلها تشتمل على جميع الذاتيات، ولكن الفرق هنا تطويل لمن لا يعرف، والتطويل هنا واجب، والتطويل لمن يعرف يكون هنا فضول لا حاجة فيه. ثانيا، ثالثا نقول سؤال بين الإنسان وبين الحيوان الناطق ماذا يوجد؟ هنا تساوي مفهومي، يعني يمكن أن نضع أحدهما مكان الآخر، هذا نعبر عنه بالتساوي المفهومي. والرابع أن هناك نسبة تطابقية بين الحد والمحدود، فأحدهما يطابق الآخر. نعم. يقول وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، يعني جميع ذاتيات الإنسان، ولا يشذ منها جزء أبدا. لماذا؟ لأنها هي عبارة عن تشريح وتحليل لهذه الحقيقة، ولذا سمي الحد بهما تاما. إذا كان السؤال لماذا سمي الحد هنا تام؟ لأنه يشمل جميع الذاتيات لا يشذ منها شيء. جيد. وثانيا اللا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة والمختصرة، كلاهما حدود، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا. لماذا؟ لمن لا يعرف الحدود، وتارة وفضولا أخرى لمن يعرف حقيقة الحيواني مثلا. وثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، يعني هذا مو نسبة نسب الأربعة، لا، مساواة مفهومية كالمترادفين، فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. ورابعا، يقول أن الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة. جيد، عندنا بعد ذلك الحد الناقص. قلنا أن الحد التام بجميع ذاتيات المعرف، الحد الناقص هو ببعض ذاتيات المعرف، فتكون بالفصل والجنس البعيد. هنا سؤال، لماذا لم يكن إلا بالفصل؟ لأن إذا عرفناه بالجنس سواء كان قريبا أم بعيدا فهنا لا يكون تعريفا، بل قد يكون أكثر إبهاما، فلا بد إذن أن يكون هناك شيء نعرف الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة جزءه المختص به، وهي مثلا في مثال الإنسان الناطقي. فحينما أعرف الإنسان ماذا أقول؟ أقول الإنسان هو جسم نام ناطق مثلا، جسم نام ناطق، أو فقط تقول ناطق. هنا عرفته بهذا التعريف، هذا تعريف ببعض الذاتيات، فإما أن تعرف فقط بالفصل، فقط فصل، أو بالفصل والجنس القريب. فإذا الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين كلاهما، أما الحد الناقص لا، بالفصل والجنس البعيد أو بالفصل وحده. يقول الحد الناقص هو التعريف ببعض ذاتيات المعرف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. ها هنا يجب، ولذا سمي ناقصا. لماذا ناقص؟ لأنه ببعض الذاتيات، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده. مثال الأول، يعني الجنس البعيد والفصل القريب، تقول لتحديد الإنسان هو جسم نام ناطق، فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم. ماذا نقصنا؟ حساس متحرك بالإرادة. هذا الحساس متحرك بالإرادة لمن؟ للحيوانية. فهنا لم تعرفه بالحيوانية، بل عرفته بالجنس البعيد، ألا وهو الجسمية، وهي فصل الحيوان. وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم، يعني في الكتاب حينما يقول مكان النقط، هذا جسم النام ثم ثلاث نقاط ناطق. وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم النام وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان. هنا لم تبين، يعني مو لم يكمل فيه واقعا، لا، أنت لم تبين فيه مفهوم الإنسان. ومثال الثاني، وهو التعريف بالفصل وحده، تقول لتحديد الإنسان أيضا ثلاث نقاط ناطقون، فقد نقصت من الحد التام الجنس، ماذا نقص؟ الجنس القريبة كله، فهو أكثر نقصانا من الأول. ها هنا هذا أكثر، وكلاهما يسمى ناقص، ولكن الأول على الأقل فيه الجنس البعيد، الثاني لا، حتى الجنس البعيد ليس فيه، بل عرف فقط بالجزء المختص به وهو الفاصل، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان بعد ذلك يبين، أولا الحد الناقص هل يساوي المحدود بالمفهوم؟ لا، لا يساويه بالمفهوم، بل الحد الناقص هو أنقص من المحدود. جيد، ثانيا إذا كان أنقص فهل يعطي الصورة الذهنية الكاملة للمعنى؟ أيضا لا يعطي، بل يعطي صورة جزئية. وثالثا أنه لا يدل على المحدود بالمطابقة، بل يدل عليه بالالتزام. لماذا؟ لأنه من دلالة الجزء المختص على الكل، والجزء المختص على الكل لا يدل عليه بالمطابقة مثل ما ذكرنا في الحد التام، فإنه تطابق بينهما، أما هنا لا، ليس بتطابق. يقول: وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المصداق. وثانيا أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له كما كان الحد التام، فلا يكون تصوره تصورا للمحدود بحقيقته، لا يكون تصوره تصورا للمحدود، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. طبعا هنا أيضا بيان حقيقة، بيان حقيقة ولكن تبيين ليس تام بل تبيين ناقص. وثالثا أنه لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام. لماذا؟ لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل. إذا ظهر أن التعريف واجب لمن أراد معرفة الحقيقة. أقسام التعريف تنقسم إلى ما يراد بيان الحقيقة وما يراد التمييز. ما يراد بيان الحقيقة إما تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة. تمام الحقيقة الحد التام، جزء الحقيقة الحد الناقص. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.